ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في وضع المركبات. الجملة لها ثلاثة أنواع من الأجزاء. كم جزء للجملة؟ لا ما قلت هذا. لها ثلاثة أنواع من الأجزاء، مو ثلاثة أجزاء، ثلاثة أنواع من الأجزاء. ممكن تكون فيها أربع أجزاء خمس أجزاء، مو هذا كلامه، لا، ثلاثة أنواع من الأجزاء. النوع الأول هو مواد المفردات، مثل زيد. عندما نقول زيد قائمون، زيد هذا نوع من أنواع أجزاء الجملة، وهو مادة. جيد. النوع الثاني من أنواع أجزاء الجملة هو هيئة المفردات، أو ما يعبر عنها بالهيئة الإفرادية. مثالها هيئة قائم كما ذكرنا في الموضوع السابق، هيئة المشتقات، هيئة قائم، جالس، مضروب إلى آخره، ضرب، ما إلى ذلك. فهذا نوع آخر من أنواع أجزاء الجملة. النوع الثالث هو الهيئة التركيبية، مثالها أخذنا البارحة المبتدا والخبر، بعبارة أخرى الجملة الإسمية. هيئة الجملة الإسمية هذه ليست هيئة إفرادية، بل هي هيئة تركيبية. لا كلام في أن الواضع قد وضع مواد المفردات ووضع هيئات المفردات، هذا لا كلام. الآن عندما نقول زيد قائم، نقول الواضع قد وضع زيدا مادة، ووضع مادة قائم، ووضع هيئة قائم، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في أن الهيئة، هيئة الجملة، الهيئة التركيبية موضوعة أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. فكلامنا في أن الهيئة التركيبية موضوعة أو ليست بموضوع. ما هو رأي المصنف؟ أخذناه البارحة. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. موضوع قلنا مثل هيئة المبتدأ والخبر، أحسنتم. فهذه موضوعة. رأي المصنف أن الهيئة، هيئة الجملة، موضوع، وهو الرأي المشهور. خالف في ذلك وفصل الشيخ النعيمي، لا نريد أن ندخل فيه. واضح؟ هذا قد تقدم يوم أمس، لكن الآن بيناه بطريقة أخرى حتى تتضح الفكرة، فأعيد حتى الأخوة يتضح. قلنا إن الجملة لها ثلاثة أنواع من الأجزاء. النوع الأول المادة، مثل زيد، هذه مادة زيد، هي جزء من أجزاء الجملة. والنوع الثاني هو هيئة المفردات، أحسنتم، اللي نسميها الهيئة الإفرادية، مثل قائم، هيئة قائم، هيئة المشتقات. ونوع ثالث من أنواع أجزاء الجملة وهو الهيئة التركيبية، اللي هي مثل هيئة الجملة الإسمية. فقلنا الأول والثاني موضوعان، الثالث المشهور أنه موضوع، الهيئة التركيبية المشهور أنه موضوع، وخالف في ذلك المحقق النعيمي. المصنف لم يتعرض لذلك فلا نريد أن ندخل فيه. كلامنا اليوم في نفس الجملة. الجملة تبين من هذا أن الجملة هي المجموع المركب من هذه الأنواع الثلاثة. يعني الآن إذا نأتي إلى جملة زيد قائم، نقول هذه الجملة تكونت من مادة وهيئة إفرادية وهيئة تركيبية. زيد قائم فيه مواد، زيد مادة، وقائم القيام مادة، وفيه هيئة إفرادية وهي هيئة المشتق قائم، وفيه أيضا هيئة تركيبية. جيد. المصنف بعد على المشهور قال بأن الهيئة الإفرادية موضوعة، المادة موضوعة، الهيئة التركيبية أيضا موضوعة. الآن نسأل الجملة، ما معنى الجملة؟ يعني المتكون من هذه الأمور الثلاثة موضوع أو ليس بموضوع؟ واضح؟ مجموع هذه الأمور الثلاثة الواضع وضعه أو لا؟ أنا الآن واضع، أقول وضعت زيدا ثم وضعت مادة القيام ثم وضعت هيئة القيام ثم وضعت الهيئة التركيبية للجملة الاسمية، بعد ذلك هل وضعت وضعا جديدا لمجموع هذه الأمور أو لا؟ المصنف يقول لا يوجد وضع جديد، بما أن المادة موضوعة والهيئة الإفرادية موضوعة والهيئة التركيبية موضوعة، بعد لا حاجة إلى وضع جديد، لا حاجة إلى أن يأتي الواضع يقول أنا وضعت المادة ثم وضعت الهيئة الإفرادية ثم وضعت الهيئة التركيبية والآن أضع وضعا جديدا لمجموع هذه الأمور الثلاثة. يقول هذا لا معنى له، أمر عبثي. واضح؟ فرأي المصنف كما هو الرأي المعروف، ولعله لم يخالف أحد من الأصوليين، وإنما لعله رأي منسوب لبعض اللغويين، يقول لا، الواضع وضع ماذا؟ الجملة بعد وضع المفردات والهيئة الترتيبية. المصنف يقول هذا الرأي باطل، لأن وضع الجملة التي هي مجموع هذه الأمور الثلاثة بعد وضع هذه الأمور الثلاثة هذا أمر عبثي لا يصدر من الواضع الحكيم. واضح إن شاء الله؟ ثم المصنف يحاول أن يوقع صلحا بين المتخالفين، يقول لعل هذا القائل الذي قال إن الجملة قد وضعها الواضع لا يريد من ذلك الجملة، وإنما يريد الهيئة التركيبية، لكنه عبر عنها مثلا بالجملة. اتضح الفرق بين الهيئة التركيبية وبين الجملة. الجملة هي مجموع المادة والهيئة الإفرادية والهيئة التركيبية. فهذا عندما جاء وقال أنا أقول بأن الجملة موضوعة، الظاهر شنو؟ أنه الجملة المراد منها هذه الأمور الثلاثة، مجموع هذه الأمور الثلاثة. المصنف يقول لعله أراد بالجملة هي الهيئة الترتيبية، وبالتالي يكون الخلاف لفظيا. نحن نقول بأن الهيئة التركيبية موضوعة والجملة ليست بموضوعة، هو أيضا يقول بذلك، لكن ألفاظه توحي بأنه يقول بأن الجملة موضوعة، فيكون الخلاف لفظيا. واضح إن شاء الله؟ قال وضع المركبات ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، هذا قلنا الباحث بس حتى نربط. هذا يشير إلى الخلاف الأول، طبعا ما أشار إليه نهائيا، بس هو بني على أنه واضح كأنما. ثم الهيئة الموضوعة لمعنى تارة تكون في المفردات كهيئات المشتقات اللي سميناها هيئة إفرادية التي تقدمت الإشارة إليها، وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شيء على شيء. فالمصنف يذهب كما هو المشهور إلى أن الهيئة التركيبية موضوعة، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص. جيد. ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها ما هي الجمل؟ مجموع اي مجموع الهيئه الافراديه والماده والهيئه التركيبيه زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي. المفردات يعني شنو قصده؟ المواد بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي. كما قيل الهيئات يعني شنو؟ الهيئة الإفرادية والهيئة التركيبية. الواضع عندما وضع المادة ثم وضع الهيئة الإفرادية ثم وضع الهيئة التركيبية يقول بعد لا حاجة له وضع مجموع هذه الأمور الثلاثة. هذا تحصيل حاصل أحسنتم. كما قيل هو المصنف هم شنو؟ لم يجزم. هناك قائل كأنما نسب قولون، من هو القائل هم غير معروف. على كل حال وأستبعد أن يوجد قائلون ولعله حصل اشتباه فهم عباراته مثلا لا ندري من هو. قال بل هو لغو محض. ثم يريد أن يصالح مصنف. هاي طبيعة عند لطيفة سوف ترى أنه كثيرا في الكتاب أنه يحاول الجمع بين الأقوال. ولعل من ذهب إلى وضعها وضع شنو؟
الجمل
أراد به أراد بوضع الجمل وضع الهيئات التركيبية للجملة بأسرها. شنو هي الجملة بأسرها؟ قال بموادها وهيئاتها يعني هيئة إفرادية والهيئة التركيبية. لا يريد أنه قد وضع الجملة بعد وضع هذه الأمور الثلاثة زيادة على وضع أجزائها. أجزائها سجلت؟
لا
لا يا ابن
أكيد لا.
ممكن تكون ثلاثة ممكن تكون لكن الأنواع ثلاثة. الأجزاء ممكن تكون ثلاثة مثل نقول زيد قائم هنا مو ثلاثة. زيد رجل زيد رجل هنا لا لا هو زيد قائم. زيد قائم زيد مادة وقائم أيضا فيها مادة وهيئة إفرادية و هناك هيئة تركيبية فالأجزاء ثلاثة. إذا قلنا زيد ضرب عمرا هنا كم جزء عندنا؟ عندنا أربعة أجزاء يعني عمرا وهكذا يمكن أن تتكثر. لكن الأنواع هي ثلاثة أنواع ثلاثة إما هيئة إفرادية أو هيئة تركيبية أو مادة. هذه أنواع ثلاثة. زين قال علامات الحقيقة والمجاز. المصنف بدأ بمقدمة لطيفة ليمهد لمطلب الحقيقة والمجاز. حاصلها أن السامع للفظ من الألفاظ أنا الآن أسمع لفظا من الألفاظ تارة أعلم بأنه موضوع للمعنى الذي استعمل فيه أو موضوع لغير المعنى الذي استعمل فيه وأخرى لا أعلم أشك. مثال الأول قال شخص رأيت عالما رأيت عالما أو مثالنا دائما نكرر رأيت أسدا. عندما قال رأيت أسدا أنا أعلم بأن الأسد موضوع للحيوان الزائر جيد فاستعمله في معناه فيكون الاستعمال حقيقيا أو استعمله في غير معناه فيكون الاستعمال مجازي وهذا لا كلام لنا فيه. إذا علم السامع بأن اللفظ موضوع لمعنين فواضح أن المتكلم إذا استعمله في معناه فهو حقيقة وإذا استعمله في غير معناه فهو مجازي. هذا لا كلام لنا فيه. وإن الكلام في الصورة الثانية وهي أن لا يعلم السامع بوضع اللفظ. يقول الآن أنا سمعت هذا اللفظ من المتكلم ولكن لا أدري هذا اللفظ لأي شيء وضع. لا مثاله اللي إحنا دائما نوقع به وللأسف ما نراجع نعرف يوميا نصلي قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد لا نعلمه بس أنا أدري بس إن شاء الله ما نعلم بعضنا لعله لا يعلم فلا نعلم بأن الصمد موضوع لأي شيء واضح. فأنا سامع قد سمعت لفظا ولا أدري هذا اللفظ موضوع لأي معنى. جيد. يترتب على ذلك أني لا أعلم أن السامع استعمله في معنى مجازي أو حقيقي. لعلي أعلم بمراده، ممكن أعلم، لكن لا أدري هذا المعنى الذي استعمله المتكلم، استعمل اللفظ فيه، هل كان حقيقيا أو كان مجازيا؟ لماذا لا أعلم؟ لأني لا أعلم بالواضع. واضح؟ مثال اللي هو قبل شوي أخذناه، نفترض أنه شخص ليس بعربي، لا يعلم أن الأسد موضوع للحيوان الزائر مثلا. طبعا الأسد ما موضوع للحيوان المفترس كما يتناقل، الحيوان المفترس أعان، فلا يعلم. وقال شخص رأيت أسدا يحارب مثلا، وعلم أنه يريد الرجل الشجاع، يعلم أنه يريد الرجل الشجاع، لكن يقول أنا لا أدري هذا المتكلم استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع وكان الاستعمال حقيقيا أو مجازيا، لا أدري. واضح؟ لماذا لا يدري؟ لأنه لا يعلم بالواضع. واضح إن شاء الله؟ فهنا نسأل، إذا لم يعلم السامع بالواضع فهل هناك علامات تدله على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي أو لا؟ سمع هذا اللفظ وقد استعمل في معنى ولا يدري أن هذا الاستعمال هل كان حقيقة أو مجاز، فهل هناك علامات تدلنا على أنه حقيقة أو مجاز؟ نقول نعم، هناك علامات كثيرة، البعض لعله أوصلها لا 9 علامات، المصنف يذكر أهمها كما قال 3. قال علامات الحقيقة والمجاز: قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه من أهل اللغة. هذا يشير إلى كيفية العلم. أحيانا تقول أنت أيها المصنف قلت لنا قد أعلم، قد يعلم الإنسان بالواضع، فكيف نعلم؟ يقول إما أن ترجع إلى اللغويين، وهذا اللغوي يقول هذا اللفظ موضوع لكذا وكذا، فتعلم، تقول هذا النتيجة اللغوي عالم وقد أورثني الاطمئنان. جيد. هذا طريق للوصول إلى المعنى الحقيقي. وطريق آخر أن تكون أنت من أهل اللغة، أنت الآن، نحن الآن العراقيون نعرف كثيرا من الألفاظ ونقول هذه موضوع لكذا وكذا من خلال ماذا؟ الممارسة والخبرة اللغوية الكبيرة. جيد. فهذان طريقان للعلم بالواضع. طبعا كثير أغلب اللغويين لا ينصصون على أن هذا المعنى موضوع لكذا. الآن المعاجم اللغوية إذا راجعتها يقولون هذا المعنى، هذا اللفظ يأتي بهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وبعضها حقيقة وبعضها مجاز. الزمخشري مثلا ينصص على بعض الألفاظ، لكن عادة اللغويون لا ينصصون على أن هذا المعنى هل هو حقيقة أو مجاز. لكن لو نص لغويون، أنت كنت في عصر السيبويه مثلا وقال لك بأن هذا اللفظ حقيقة، بعد واضح أنه يحصل لك القاطع أو العين. قال: قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة. يعلم ماذا؟ يعلم أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. هذا واضح لو مو واضح؟
واضح.
ها انتم ما كنتوا حاضرين، الشيخ كان حاضر، واضح ولا مو واضح؟ ها لا، مو قلنا الشيخ أبو المجد يخالف في ذلك. راجعوا كتاب لطيف جدا، كتاب نظم اللآل في مسألة الوضع والاستعمال. هناك الشيخ أبو المجد أصفهاني قدس الله نفسه يثبت بأن الاستعمال المجازي ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، ويأتي بشواهد كثيرة توريثك القاطع، لأن هذا ماذا الاستعمال النجاتي ليس استعمال اللفظ في غير ما ورد عليه. أمثلة كلش لطيفة من العرب. هو الشيخ كان الظاهر أنه يعني له باع في الأدب، وهذا يظهر جدا من كتابه. طبعا كتاب المشهور وقاية الأذهان
و... كتاب
أصولي أصولي. هو معاصر كان للشيخ، مات قبله ب توفي قبله ب لعله 20 سنة. وكان له نقاشات مع الشيخ الأخوند خراساني قدس الله نفسه. كتاب لطيف جدا. قال: وقد يشك في وضع اللفظ، وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، لا يدري، يشك في وضعه وليس الشك في مراد المتكلم. هذا سوف يأتي بحثه إن شاء الله. كلامنا هنا ليس عن أنه أنا المتكلم أطلق لفظ الأسد وأنا لا أدري أنه أراد الرجل الشجاع أو أراد الحيوان المفترس، هذا مو كلامنا. لا، كلامنا في الشك في الواضع. يقول: لا أدري هذا اللفظ موضوع للحيوان المفترس أو لغيره، لا أعلم. هذا هو محل كلامنا.
هو يدري معناه،
ممكن يدري، يقول: أنا علمت بأن مراد المتكلم من لفظ الأسد هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، علمته، لكن لا أدري هل هو استعمله في معناه الحقيقي أو في معناه المجاز. لماذا أشك؟ لأني لا أعلم بالواضع.
كيف يشك في الواضع؟ كيف يفهم المعنى ويشك في الواضع؟
يفهم مثلا، هو قال له الآن، قال له: أنا أردت الرجل الشجاع، أو قرينة حالية مثلا، هذا يجي رجل يعارك الآن عندما ترى بعض المقاطع في الحشد الشعبي، تحصل هيبة عند نفسك فتقول: هذا أسد. فواضح أنه عندما قال هذا أسد فمراده رجل شجاع،
أي،
لكن أنت تعلم بالمراد، لكن لا تدري هل استعماله حقيقة أو ماذا، استعماله مجاز. أما الشك في المراد فهذا سوف يأتي إن شاء الله، سوف يأتي هناك تسمى بالأصول اللفظية أيضا يرجع إليها في الشك في المراد. فقال: وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة، فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه. هو ممكن نصب قرينة، قرينة موجودة مثل مثال الآن، لكن يقول: إذا كان حقيقة فلا يحتاج إلى قرينة. وإن كانت القرينة موجودة، لكن نحن نقول: هل يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ جيد. أو على سبيل المنجازي فيحتاج إلى نصب قرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع. نريد أن نعين هذا، لا نريد أن نعين مراد المتكلم، وإنما نريد أن نعين الواضع. ذكروا طرقا وعلامات كثيرة، نذكر هنا أهمها، لعلنا نتوقف لها هنا، بما أنه اليوم أربعاء، وعلى العادة أنا لست أهلا للنصيحة، وإنما ننهل من العلماء. أنا يعني حسبت حساب 8 أشخاص، لكن للأسف ما يعني الزايدات خلوني أقول شيء وزعوها. في كتاب أصول تزكية النفس للسيد محمد باقر السيستاني دامت بركاته في الصفحة 9، يقول: هذا كتاب جدا يعني مهم أنه الطالب يعتني به، بل غير الطالب. نعم فيه شيء من الصعوبة، لكن لا بأس أن هذه الصعوبة يعني يمكن أن تزال بالمباحثة مثلا فيه، بالتأمل فيه. كتاب في غاية الأهمية والروعة حقيقة. يقول في التمهيد: وبعد، فإن أهم ما يلزم على الإنسان في هذه الحياة، أهم شيء يكون لازما على الإنسان بعد العلم بحقيقتها، هذا مقدم، العلم بحقيقة الحياة وآفاقها وغاياتها، من خلال كيف نعلم بحقيقة الحياة وآفاقها وغاياتها؟ من خلال الإيمان بالله سبحانه ورسله إلى خلقه والدار الآخرة. بعد هذه هناك شيء هو الأهم، ما هو؟ قال هو توعيته لنفسه وتزكيته إياها، هذا هو الأهم، يعني يقدم على غيره، يعني حتى يقدم على طلب العلم. نعم نعم، الذي يزكي نفسه يدخل الجنة جزما، أما الذي يعلم يدخل الجنة؟ لا، عالم في النار. وكم وكم من العلماء من هو لا يستحق الجنة، فهذا مقدم كما سوف يصرح. هو توعيته لنفسه وتزكيته إياها. كيف يوعيها؟ قال بتحليتها بالفضائل، هذا أولا، أحلي نفسي بالفضائل. ثانيا وتنقيتها من الرذائل، هناك رذائل خلقية، الإنسان مو يظل عمره 20 سنة 25 سنة 30 سنة وإلى الآن إذا أغضب يغضب ولعله يتجاسر على بعض أهله ولعله يؤذي زوجته والعياذ بالله، هذه مشاكل خلقية لا بد من الإنسان أنه يلتفت إليها. مهما وصلت في درجات طلب العلم فلن تصل إلى الله تعالى إذا كنت تؤذي أهلك، إذا كان في نفسك شيء من الحقد على إخوانك والعياذ بالله، إذا كان الإنسان والعياذ بالله يستغيب إخوانه، يسقط من حرمات المؤمنين. شخصية من الشخصيات سمعت عنها بعض الأقاويل وأنشرها هنا وهناك، هذه رذائل خلقية بالحقيقة تودي بنا إلى جهنم والعياذ بالله، فهذا هو مقدم على غيره. قال وتنقيتها من الرذائل حتى يتمثل علمه في عمله. العلم لوحده غير كافي، لابد أن يكون مع العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه، كما سوف يبين أنه الأخلاق سبب لحصول العلم، وهذا مما لا يلتفت إليه، ولم أكن ألتفت إليه قبل هذا الكتاب بهذا الوضوح. الأخلاق سبب لحصول العلم. فقال يتمثل علمه في عمله واعتقاده في سلوكه، مجرد اعتقاد أنا أعتقد بأن الله تعالى موجود وجبار وقاهر ويمكن أن يقهرني في أي لحظة من اللحظات وأبطش بغيري وأؤذي غيري وأحقد على غيري وأغتاب غيري، شنو الفائدة؟ مجرد عقائد لم تتمثل في السلوك. فقال فيكون نورا، هذا العلم يكون نورا يستضيء به في هذه الحياة ويسير بين يديه وبإيمانه في يوم القيامة. فتزكية النفس وتربيتها هي فرض عين على كل إنسان راشد. لا نتصور أن القضية أشياء زائدة وفضول، أنه قاعد يزكي نفسي يعني. لا، هذا واجب، واجب عيني. كثير من المحرمات هي متوقفة على نزع الصفات السلبية من النفس كما سوف يبين إن شاء الله. واجب عيني أنك تزكي نفسك. ينقل عن السيد المحسن الحكيم قدس الله نفسه، لعله هكذا في بالي، أنه أراد بعض المناطق أرادت أنه نريد إمام جماعة، فالسيد الحكيم كلف أحدهم، فهذا الشخص قال له بأنه أنا نتيجة لست متيقنا من عدالتي أو من الحبيب، فقال له يجب بالنتيجة عليك أن تكون عادلا. شنو هي القضية؟ مو أنا فلان عادل، غصبا ما عليك تكون عادل، إذا لم تكن عادل فأنت في النار بالنتيجة، وهذا واقع بالنتيجة، إذا لم تكن عادل فأنت فاسق، يعني خارج عن إطار العبودية والرقية كما يعبرون. فتزكية النفس وتربيتها هي فرض عين على كل إنسان راشد، إذ لا فلاح من دونها. لا يمكن للإنسان أن يفلح في حياته الدنيا والآخرة من دون تزكية النفس، ولا سلامة بغيرها، مو بالعلم، مو بالألقاب، آية الله والمرجع الكذائي والدكتور والعلامة، هاي كلها هناك بيوم القيامة ما لها قيمة. القيمة الواقعية للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أعلمكم، وليس ماذا أوجهكم وما إلى ذلك. نعم، إذ لا فلاح من دونها ولا سلامة بغيرها، فمن افتقر إليها استغنى، ومن استغنى عنها افتقار. طبعا كل عبارة هذه من هذه العبارات هي تحتاج إلى محاضرة كاملة، وأنا لا أستطيع بالنتيجة على هذا الوقت القصير. فبزكاة النفس يتأتى فعل الطاعة وترك المعصية. عجيب، يعني ما أقدر أطيع ربي إلا بتزكية النفس. إيه؟ الطاعة التامة لا يمكن أن تحصل إلا بتزكية النفس، وترك المعاصي أيضا لا يحصل إلا عن طريق تزكية النفس. فهناك بالحقيقة شنو؟ مرحلة سابقة عن مرحلة فعل الطاعة وفعل المعصية. عندما نرى فلان يستمع الغناء، فهذا بالحقيقة أشبه بالعرض. المرض الحقيقي هو في نفسه، فما لم يعالج ذلك المرض النفسي لا يمكن أن يعالج هذا العرض. واضح؟ كذلك عندما نرى بعض الأشخاص مثلا لا يلتزمون بالصلاة، هذا عرض بالحقيقة. المرض الحقيقي في نفسه، وهو عدم شعور وجود الله بين يديه، عدم استشعار هيبة الله تعالى. هذه كلها أعراض، والواقع هو ماذا؟ المرض النفسي. فقال فبزكاة النفس يتأتى فعل الطاعة وترك المعصية، إذ ما من طاعة إلا ومبناها فضيلة. كل طاعة هي مبتنية على فضيلة راسخة ماذا؟ في النفس. فأنت لابد أن تحصل الفضيلة حتى تحصل الطاعة. وما من معصية إلا ومرتكزها رذيلة. الإنسان عندما يتجرأ على غيره، أنا لماذا مثلا أصيح بوجه زوجتي أو أضربها والعياذ بالله، والعياذ بالله، الإنسان يرفع يده على زوجته بكارثة، لكن قبل ذلك لماذا تجرأ على رفع يده؟ لولا أنه لا يستشعر الخشية في نفسه من الله تعالى، ولولا أنه يجد أنه أفضل من زوجته وأعلى من زوجته، بحيث يعطي لنفسه الحق في ضربها وإهانتها، لما ضربها. الذي يجد في نفسه أنه أحقر من زوجته، لأنه يعلم بمعاصي نفسه ولا يعلم بمعاصي زوجته، هل يستطيع أن يتجرأ على هذه العبد من عباد الله تعالى ويضربها؟ فالحقيقة هذا الضرب كان ناشئا عن ماذا؟ عن شيء مرتكز في نفسه، وهو عدم استشعار الهيبة، استشعار التكبر على الآخرين، استشعار العلو على الآخرين، فأدى بذلك إلى التجاوز والعياذ بالله. فقال إذ ما من طاعة إلا ومبناها فضيلة، وما من معصية إلا ومرتكزها رذيلة، ولا قدرة للإنسان على التحكم في أفعاله عند التعرض للافتتان إلا بالاستناد إلى سجية فاضلة ثبت أساسها. هواي يجون بعض الأخوان يشتكون أنه أنا عندما يغضبني شخص أغضب. هذا بالحقيقة أنت الآن تسأل بعد وقوع المشكلة، أنت لماذا تغضب؟ لابد أن تعالج السبب. فالسيد يقول الآن نحن في حالة طبيعية، لسنا في حالة اختبار. عندما اختبار سوف أقع في الاختبار، لماذا؟ يقول لأن هناك عدم إعداد في النفس قبل حالة الوقوع في المعصية. فأنت عندما تواجه حالة من الاختبار لا يمكن أن تنجح فيها، لا تتصور. احنا كلنا هيش نتصور انه دائما احنا ننجح وكذا. مثلا واحد خلي يفرض، انا احيانا افكر انه لو والعياذ بالله ابتليت ب مثلا مكان فيه نساء ولا يراني احد، طبيعي اذا شفت مره بالشارع بس كنت تدنج ما تبغى عليها، طبيعي. هذا مو اختبار. لا، اذا كنت في منزل امراه وهي بنتيجة ليس عندها حلال وحرام وكذا، وكانت تغريك كقضية يوسف عليه السلام، هنا أنت تقع أو لا تقع. كثير منا يحسن الظن بنفسه ويقول أنا لا أقع. لماذا نحسن الظن في نفسه؟ لعله لا، أنا لم أحصن نفسي حتى عندما أقع في الاختبار أنجح. ولهذا نحن كثيرا ما نرى أنه إذا اغتيب أحد أمامنا نخجل عن أن نرد، نخجل عن أن ننتصر كثير أحيانا. لماذا؟ هنا نحن سقطنا بالاختبار. سبب هذا السقوط هو عدم تزكية النفس. أعيد العبارة، قال: ولا قدرة للإنسان على التحكم في أفعاله عند التعرض للافتتان إلا بالاستناد إلى سجية فاضلة ثبت أساسها. لابد أن نثبت هذه الفضائل في أنفسنا حتى لا نقع أو حتى بالنتيجة ننجح في مواطن الاختبار. واستقباح رذيلة بنى على مجانبتها. لماذا أنا أقع في المعاصي؟ لا يوجد عندي في نفسي استقباح لهذه المعصية. إذا استقبحت المعصية طبيعي متى ما وقعت فيها أو تعرضت إليها لا أقع فيها. الذي يجد لذة في الكلام على غيره يستلذ، يشعر أنه آني، خصوصا ذاك الشخص هو موازي إلى وكذا ووجد عليه شيئا من الناقص فيشعر باللذة. هذا ممكن يتجنب الغيبة؟ ما ممكن، لأنه لا يشعر بأن الغيبة هي أكل لحم لأخيه. الذي يستشعر أنه الآن يمسك بيد أخيه ويأكلها ويسيل الدم من هذه اليد، وأخوه بالنتيجة ميت مطروح على الأرض وهو يأكل، الذي يستشعر هذه القباحة يمكن أن يغتاب؟ لا يمكن. فالسيد يقول أولا لابد أن ترسخ في نفسك قباحة المعاصي حتى عندما تواجه الابتلاء ماذا؟ تجتنب. ولولا هذا الاستقباح لم اجتنبت. وهكذا الأمثلة كثيرة، استماع الغناء والعياذ بالله، الكلام على الآخرين مثلا بالنميمة، ما على ذلك من هذه الأمثلة. ومنها أيضا ما يبتلي به الكثيرون في على مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب غيره، تظهر امرأة لعله في الشارع لا ينظر إلى امرأة محجبة، لكنه على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن ينظر إلى امرأة سافرة. فما الفرق؟ هل الأولى مو نفس الشيء؟ الثانية مثيرة أكثر؟ مثيرة الثانية وينظر إليها، والأولى غير مثيرة ولا ينظر إليها. فالواقع أنه لا يستشعر قباحة المعصية ولا يستشعر حضور الله تعالى، وإنما يستشعر حضور الناس. أنا لا أنظر إلى المرأة التي تزور الإمام، أستشعر حضور الناس أمامي أو أستشعر حضور الأمين عليه السلام أمامي، لكن في الغرفة لماذا أنظر؟ لأني بالحقيقة لا أستشعر وجود الله تعالى. بالنتيجة هو تجرأ على الذنب. نحن نقول لماذا يتجرأ؟ هناك صفة سلبية في نفسه تحتاج إلى علاج. مالي تعبتوا؟
كمل.
والكلام يعني مهم بس الوقت. قال: وإلا لم ينجح في الاختبار وسقط في مواضع الفتنة في الامتحان. ما عاد ذني الكتب، ليش ما نسمعنا على المنابر؟ هذا الكلام ليش ما نسمع على المنابر؟ إذا صرت خطباء ديروا بالكم على هيش كتب، ديروا بالكم على نهج البلاغة، على القرآن. وإلا لن ينجح في الاختبار. يطلع لك واحد يقول لك إذا شخص أذاك لا تغفر له. معمر خطيب معروف لا تغفر ما يستاهل. وين هذا؟ وين؟ هل يتناسب مع القرآن الذي يأمر بالعفو؟ هل يتناسب مع الروايات، مع كلام العلماء؟ هذا الهجر للنصوص الدينية والأخذ من الأفكار الغربية هذا كارثة على كل حال. وإلا لم ينجح في الاختبار وسقط في مواضع الفتنة وفي الامتحان، ومن ثم لزم كل إنسان أو لزم كل إنسان حكيم أن يسعى لتربية نفسه وتهذيبها أخذا للعدة في هذا الجهاد. أنا من أريد أجاهد كون متسلح، أما مباشرة أقتحم إحنا كل قاعد نسويهش بالحقيقة. مباشرة نقتحم لابد أن أتسلح حتى أستطيع ماذا أواجه هذه المغريات، خصوصا في هذا الزمان. هذا الزمان المغريات جدا شديدة. سابقا الإنسان إذا أراد أن يعصي ممكن أن يذهب إلى بعض الأماكن مثلا المنحرفة، الآن في بيتك في غرفتك في كذا، اختبار شديد صعب. ومن اقتحم مضمار، مضمار موضع السباق، ومن اقتحم مضمار العمل من غير أن يتجهز فهو كمن دخل ميدان القتال من غير عدة. شخص عاقل هذا أصلا يدخل ميدان قتال شديد أسلحة وكذا وهو ما عنده كل شيء، هذا مو عاقل. بس إحنا بنتيجة هيك، أنا طبعا أتكلم عن نفسي، وهو مفرط بنفسه. هذا الشخص بالحقيقة جايز بنفسه يعني، ومخاطر بها إلى الهلاك. وقد أقسم الله، هاي ما ناقلها يمكن، وقد أقسم الله ناقلها، وقد أقسم الله تبارك وتعالى على هذا المعنى، معنى تزكية النفس للإنسان بجميع الكائنات، قسم مو سهل، التي يراها في مشهد هذه الحياة وتهيمن عليه من الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض وبالنفس الإنسانية وخالقها. فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كل هذه ماذا؟ أقسام متعددة. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هذا هو المقسم أو محل القسم، تعلق القسم. وقد خاب من دساها. قضية مو سهلة. أفلح من زكاها، في المقابل خاب، خسر من دساها. وقد قال عز من قائل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعد ما نقدر نكمل التكملة إن شاء الله على الأسبوع اللاحق، كلام جدا مهم في أن كثيرا من العين متوقف على تزكية النفس، وأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى العين بدون تزكية، وهذا يعني ينبغي التركيز عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.